بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على شرح السنة لأبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى. قال المؤلف: وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قولوا فاحذر المحرمات من الأمور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البربهاري رحمه الله: قوله فاحذر المحرمات من الأمور، لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساوي. فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه أو فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير.
ومن هنا قاعدة العلماء، القاعدة الفقهية، وهي: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فجميع الأوامر الشرعية تتضمن هذه الصفة، هي أنها تتضمن المصالح كلها، وهي مصالح تتضمن الخير كله أو الخير الراجح، وجميع النواهي تتضمن المفسدة الخالصة أو الراجح. فجميع الأوامر تتضمن المصلحة الخالصة أو الراجح، وجميع النواهي تتضمن المفسدة الخالصة أو الإيه؟ أو الراجح. يبقى لا تناقش في أي أمر أمر به الشريعة، اعلم أن مبنوع على الخير. لا ينبغي أن تقول هذا الأمر فيه شر، أو هذا الأمر يترك لكونه فيه شر. لا، إنما الخير كله في الأوامر الشرعية الخالص أو الراجح، والشر في المناهي الشرعية، الشر الخالص أو الراجح. لا يمكن يكون في التبرج مصلحة خالصة أو راجحة، مستحيل. لا يمكن يكون في الخروج على السلطان مصلحة راجحة أو خالصة، مستحيل. فالخير كل الخير في اتباع الشريعة، والشر كل الشر في الإعراض عن الشريعة. فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو إيه؟ أو راجحة. وبهذا يجاب عن هؤلاء الذين تورطوا في السياسة وقالوا: نحن ننصر الشريعة، أو نحن نحقق مصالح، ورفعوا لنا راية المصالح ومفاسد. كل شيء تكلمهم قال الله قال الرسول يقول مصالح ومفاسد. كيف مصالح ومفاسد على خلاف الشريعة؟ كيف هذا؟ ما في مصالح ومفاسد على خلاف الشريعة، إنما وزن المصالح والمفاسد موافقة الشريعة ومخالفة الشريعة. لكن إذا سكتت الشريعة عن الأمر اعتبارا أو إلغاء، فهذه المصالح المرسلة التي يزنها العلماء وشرطها ألا تعود على نص بالإبطال. واحد يقول لك المظاهرات مثلا، ما في نص يقول بالمظاهرات إنها يعني يتعلق بها أمر ولا نهي. نقول: كيف؟ النص أمر بالصبر، والمظاهرة منازعة ليست صبرا، إنما هي منازعة لولاة الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا ننازع الأمر أهله. ما ننازع الأمر أهله؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم المظاهرات تنازعون. وهذا تنافى مع النصح، والنصح مضروع على السرية. والنبي يقول لما سئل، لما قال الدين النصيحة، ثم قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، والنصيحة تكون بينك وبينه. فلا يمكن أن تكون نصيحة عن منابر مؤدية لمصلحة يوما ما، لا يمكن. إذا المسائل الأوامر والنواهي قد فرغنا منها، فلا يقنعنا واحد أن المصلحة في خلاف الشريعة، مستحيل، أو أن المفسدة في موافقة الشريعة، مستحيل، بل المفسدة في المخالفة والمصلحة في الموافقة. وافق الشرع تفز. نعم.
قوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.
قد يستدل عليك يقول لك الله أباح الميتة، معنى الميتة محرمة، فإذا هنا أكل الميتة صار فيه مصلحة، وأنت تقول الآن بأنه لا يمكن أن يكون في المخالفة مصلحة، طيب الله يقول لهم حرم عليكم الميتة، فكيف الجواب؟ كيف نجيب إذا قال لي هذا؟ قال الميتة حرام، والآن المصلحة، كل المصلحة في أكل الميتة، فكيف يتضمن هذا المحرم يتضمن مصلحة؟ الجواب يعني يعني علل أيضا بقاعدة تكون أوضح. تمام. الشرع هو الذي أمر، فيكون هذا من باب المأمورات ليس من باب المنهيات، فيكون أكل الميتة عند الاضطرار من باب ماذا؟ المأمورات. يبقى إذا المصلحة دخلت في باب الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، لأن الله عز وجل أمر هنا بأكل الميتة في هذا الموضع، وإلا هلك الإنسان. يبقى إذا دخل في باب المأمور فالله عز وجل أمرك أن تأكل، ولهذا الذي يتعرض للموت إن لم يأكل ميتة فترك ذلك معتمدا على نص التحريم وقال أموت مش مشكلة، أموت مش مشكلة، لكن أموت على طاعة، نقول مت على معصية، لأن الطاعة أن تأكل وليس الطاعة أن تمتنع، إنما الطاعة أن تأكل. يبقى هذا وافق النص. أنت بقى لما جئت تخالف النص الآن، أي نص عندك يساوي فمن اضطر غير باغ أو ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا لا يعود على نص بالإبطال أكل الميتة، بل يعود على النص بالحفظ، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ثم يعود مع الأصول العامة على الشريعة وهي موافقة ماذا؟ الأصول، حفظ النفس. يبقى إذن أخذنا بنص، النص هذا وافق العقل الصريح، وافق الأصول، وافق المقاصد، وافق، لكن أنت تنازلاتك هذه وافقت ماذا؟ خالفت نصوصا وافقت. من قال لك أنت تقول الشريعة تؤخذ منا والشريعة يطبقها ما أدري، ولو دخلنا ولو إلى آخره، طبق أنت الشريعة، أدعو إلى الله عز وجل، فحفظ الشريعة حفظ أحكامها في الناس، علم الناس، لكنك جاهل بالشريعة، ولهذا ما ينزل واحد إلى هذا الميدان ولا ينزل واحد إلى هذه الحياة وهو عالم بالشريعة. ما رأينا أحد من العلماء المعتبرين يقول هذا أبدا، إلا إذا كان على وجه واحد، وهو وجه أن يكون ممكنا يفعل ما يشاء، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لما قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، فإذا نزل يخفف الشر الذي هو موجود بالنص الشرعي من غير دخول في مخالفة شرعية، فحينئذ لا بأس ولا حرج. نعم. وجزاك الله خير يا أسامة. لم تحللوا إيه؟ يعني ما يعفى عنه يبقى ايه؟ يبقى حلال ولا حرام يعني؟ وحد الحلال على الاطلاق؟ والمباح ايه؟ ايوه مباح، المباح يبقى ايه؟ يحلله له الان ولا يحرمه؟ طيب لكن ما هو حد قال يحلله باطلاق؟ لا، ما يحلله باطلاق، ده متناول على وجه الاضطرار، لكن وقت الاكل هذا محرم ولا مباح؟ المباح يعني حلال ولا محرم؟ يعني هو بياكل محرم ولا حلال؟ حلال، صار حلال، لكن ما عدا ذلك فانه محرم، لان هذا هو الاصل. نعم.
قوله: فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير، إياك كلمة تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل
محدثة ولهذا محدثات تنصب، محدثات تنصب هنا ينفعول به لهذا الفعل إياكم، يعني احذروا المحدثات. نعم،
فإن كل
محدثة هذا أسلوب تحذير، أسلوب التحذير وأسلوب الإغراء ينصب ما بعده. نعم، ففي الإغراء إلزموا وفي التحذير احذروا. نعم،
كل محدثة فهي بدعة، والمراد محدثة في الدين. أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية ليست بدعا شرعية.
زي الميكروفونات الآن، هذه لم تكن على عهد رسول الله، يقال هذه بدعة، يعني من جهة اللغة، أي أنه أمر جديد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكنها ليست في الدين، لكنها ليست في الدين. نعم،
لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة، وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون تعتريها الأحكام الخمسة، فهذا غلط، لأن البدع في الدين كلها ضلالة، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة، والبدع اللغوية مباحة، مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلبة العلم، ومثل نقط المصاحف ونحوها، سموها بدعا حسنة، وهذه ليست بدعا، هذه تابعة للسنن وإحياء للسنن. فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم وطبع المصاحف ونقطها، هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة وهي سنن. فهم إما أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا، وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعا، وهي لا تدخل في الدين لأنها من أمور الدنيا فلا تدخل في الدين. قوله والضلالة وأهلها في النار، كما في الحديث وكل ضلالة في النار، وكما في حديث الفرق وستفترق هذه الأمة.
إذن هذا ضابط في البدعة، هو أن البدع المحدثات تتعلق بأمور الشريعة، ولذا عرف الشاطبي بأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، مخترعة في الدين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، وهو الدين، في أمرنا هذا فهو الدين، فهي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يعني يقصد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما في الأمور عادية يركب سيارة، يركب طيارة، ولا لابد يركب الفرس والبعير، لا. نعم، إلا إذا بقى هو علقها وربطها بشيء شرعي فنقول هذا من البدع، كان مثلا يأتي واحد يحرم ركوب السيارة ولك يركب البعير بس كما كان النبي يركب. وأخبرني بعض الإخوة من الشيخ العثيمين كان عندهم في القصيم، يقول واحد دخل عليه كده يعني بينهاه، فكان يركب إلى الفرس وكلم الشيخ في هذا، فهذا من الجهل، من الجهل، إذ تركب دابة هي حصان هي بعير هي حمار هي طائرة، كل هذه وسائل على حسب ما ييسر الله عز وجل للناس في أزمانهم، وإلى ما في عبادة تقول كده. طب لو قال قائل لابد من القتال على الخيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل والنبي سمى الخيل وهذا معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. يبقى بلاش بقى المضرعات وبلاش الطائرات، احنا بس نركب على الخيل ونجاهد بذلك، لأن النبي قال: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. كيف الجواب؟ لو قال قائل: وسد لك فضيلة الخيل، لأن النبي قال معقود في نواصيها الخير، نقول ها؟ لكن لو قال هذا عين النبي الخيل، الخيل ها ليس على وجوب، يعني نركب على استحباب دلوقتي. من احنا لا نتكلم في باب التفضيل دلوقتي، احنا بنتكلم دلوقتي في باب التفضيل، احنا بنتكلم في باب الاستعمال دلوقتي حاليا، انت تستعمل هذا الخير تبقى الى يوم القيامة، ثم تفضيل المقيد يستلزم تفضيل المطلق، اذا سيبقى الفضيلة الان ان اركب الابل واترك ما عداه. نعم. يناسب كل شيء، يناسب الزمان. ها نعم. المراد هنا بالخيل هنا الإشارة إلى الجهاد، وأن بقاء حكم الجهاد إلى آخر الزمان، وأن رفع راية الجهاد باقية إلى آخر الزمان، وأن في ذلك عز المسلمين. فالخيل يعني التي تجاهدون عليها، المراد به الجهاد. الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي أن الجهاد باقي حكمه إلى يوم القيامة، باق تشرعه إلى يوم القيامة، وأن عز المسلمين في هذا. وليس الإشارة إلى الخيل كخيل، وإنما المراد إلى مراد من ذلك الجهاد، حتى استنبط العلماء من ذلك من هذا الحديث الجهاد مع كل بر وفاجر. ليه؟ لأن النبي قال معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، ومعلوم أنه يأتي أمراء الجور، فأمراء الجور يأتون، فإذا لا تعطل جهادا بل واصل الجهاد، فإن مشروعية باقية إلى آخر الزمان، ولو كان معك إمام فاجر. فاستدلوا به على عدم جواز الخروج على الإمام الفاجر والجهاد معه لآخر الزمان. الدليل: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فالمراد العمل الذي تقوم به الخيل. أما الوسيلة بقى إن حسب المناسب من إعداد القوة، إن كانت هي الخيل استعملناها، كانت هي الطائرات والصواريخ وكذا استعملناها. نعم.
وكما في حديث الفرق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون، منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون
إذا كانت بدعته مكثرة. نعم.
ومنهم من يكون في النار لمعصيته
إن كانت غير مكفرة. نعم.
منهم من يخلد في النار
إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. نعم.
ومنهم من لا يخلد،
كانت بدعته مكفرة، ومنهم من لا يخلد يعذب ثم يخرج. نعم. ومنهم من يكون تحت المشيئة ويشاء الله لا يعذب، وصاحب بدعة ليس يجزم بين أصحاب البدع في النار حتما، حتى لو كانت بدعة غير مكفرة. يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار، يبقى لابد أن يكونوا في النار، لا، هذا من باب الوعيد. فكل من ليس كافرا ببدعته فإنه يكون تحت المشيئة، وقوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار مثل قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهل أنت تقطع وتجزم أن من أكل مال اليتيم فإنه سيعذب ولا يدخل تحت المشيئة؟ الجواب لا، إذا كذلك صاحب البدعة يدخل تحت المشيئة، إذا كانت بدعته بدعة غير مكفرة فإنه يدخل تحت المشيئة، وإذا كانت بدعته مكفرة وكفر بها وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه لا يكون تحت المشيئة، بل يدخل النار فيعذب فيها ويخلد فيها أبد الأبدين وظهر الداهرين. ولهذا تكون يكون صاحب البدعة الذي ليس بكافر، هذا تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله ثم يخرج من النار بعد ذلك بشفاعة، وإن شاء عفى الله عز وجل عنه. ولهذا لا يقطع لأي واحد من أهل البدع مهما كان، لا يقطع لواحد من أهل البدع أنه من أهل النار بعينه بعينه، طالما ما توفر فيه شرط التكفير فلا يكفر بعينه، نقول تحت المشيئة. من هنا لا يجوز أن نعين الخارجية بأنه من أهل النار، مثل ما ذكرنا لكم من قبل لما قال رسلان في هاني حديد هذا، ولا يقول يا هاني يا صفيح يا كلب النار، فهذا لا ينبغي. وما يدرك لعل الله أن يتوب عليه، لعل الله أن يتوب عليه، وما يدرك لعل الله عز وجل أن يشاء إلا أن تكون جازما بأنه كفر وخلد في النار، أو ليس بكافر وإنما جزمت بأن الله يعذبه، لأنه إن جزمت بكفره هنا فقد خلدت من جهة، ويجهة الخاتمة الله أعلم هو يختم له بهذا ولا لا، قد يتوب، هو كافر اليوم وقد يتوب، الله أعلم. ما تجزم إلا بنص، وإن كان غير كافر فعلى ما تجزم بهذا، فالله أعلم قد يتوب، والله أعلم قد يدخل تحت المشيئة. فبكل الأحوال هذه عبارة مردودة، هذه عبارة مردودة. فقد يستدل البعض عليك بنص أبي أمامة مع الخوارج لما رأى رؤوسا معلقة وقال كلاب النار كلاب النار، كيف الجواب؟ نعم، ايش عرفك ان كانوا كفار؟ كانوا كفارا؟ ها؟ طيب ماتوا على ذلك لكن عاقبة؟ الله اعلم. هو مات على ذلك لكن هيدخل النار ولا مش هيدخل؟ الله اعلم. يبقى حتى لو مات، ها؟ كان على العموم يعني النوع للعين. طب اذا قال بس هو قال في رؤوس معينة معلقة وقال كلاب النار كلاب النار، يعني يعني هنا ذكر الخوارج عموما ولم يذكر محمد واحمد وابراهيم وكذا. والدليل انه لما قيل لو سمعت ذلك من رسول الله قال لو قلت سمعت مرة ولا مرتين ولا كذا ولا كذا. سمع من؟ سمع الكلام في المعين هذا ولا سمع الكلام في الخوارج؟ سمع الكلام في الخوارج انهم كلاب النار، هذا الذي سمعه صلى الله رضي الله عنه. فيبقى قل بعموم الخوارج في النار، لكن لا تقل به خصوص، لا تقل به خصوص، الا بقى اذا كان على مذهب من يكفر الخوارج وعلم وتيقن ان هؤلاء ماتوا على هذا الامر، فهذا مذهب اخر. والمعروف عن الصحابة ان الخوارج ليسوا كفارا. نعم.
ومنهم من لا يصلي.
نعم. هذا دكتور ايه ده؟ اصول دعوة؟ هذا ينبغي يسجن هذا ويؤدب ويعرف كيف يتكلم، فإن من المسلمات عند السنة والجماعة انه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار الا من شهد له النصر. انما اللي يقول جمال عبد الناصر في الدرك اسفل من النار وسيد قطب في الفردوس الاعلى، هذا رجل يحتاج ان يؤدب، هذا يحتاج ان يؤدب، وهذا لا ينبغي له ان يدرس ابناء المسلمين ابدا، هذا لا ينبغي له، هذا يتألى على الله عز وجل، يتألى على الله. من ذا الذي يتألى على الله سبحانه؟ من أدراك؟ من أدراك؟ من الذي أعلمك؟ عندك علم غيب؟ نعم.
ومنهم من لا يخلد ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر.
تمام. وبهذا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الحديث، حديث النبي واستفرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، أن هذا من باب الوعيد. ثم هناك من يخلد وهناك من لا يعذب وهناك من يعذب ويخرج، يعني شأن ذلك شأن أصحاب المعاصي. صحيح أن البدعة أعظم من المعصية لكن لا توجب كفرا، أعظم من المعصية في المؤاخذة والحساب، لكن صاحبه تحت المشيئة، صاحب البدعة تحت المشيئة. نعم. ومن هنا بقى نفهم مثلا بعض الكلمات التي قد تقال بدا صاحب البدعة لا يقبل منه صرف ولا عدل، صاحب البدعة لا تقبل له توبة، ينبغي أن تفهم في ضوء هذا الفهم، لا تقبل له توبة بمعنى أنه لا يوفق لها، إلا أن يشاء الله. يعني الغالب أن صاحب البدعة له فقر توبة. ليه؟ لماذا؟ لأنه يظن أنه يحسن صنعا هيتوب من ماذا؟ هو يريد من صاحب السنة أن يتوب. وأما أنه لا يقبل منه صرف ولا عد فهذا من باب التحذير، ولا يقبل منه صرف أو عدل فيما يتعلق ببدعته فهو يقصد بها ابتغاء وجه الله، ولا يقبل منه صرف ولا عدل وهو يبتدع تلك الطاعة ويظنها مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه النصوص ما تهز اعتقادك، مثل النصوص والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يؤمن جروا بوائقه، مثل لا ترجع بعد كفارا، مثل سباب المستفسق وخذره كفر، مثل شارب الخمر كعابد وثن، مثل كل هذا ينبغي أن تفهمه في ضوء القاعدة المحكمة، وهو أن المسلمين لا يكفرون أحدا بذنب ارتكبه طالما هذا الذنب ليس هو الشرك الأكبر وليس هو الكفر الأكبر، إنما معاصي، فلا يكفرون الناس بالمعاصي مهما بلغت المعاصي، فآكل الربا والزاني ولا يزن زاني حين يزني وهو مؤمن، كل ذلك لا يقتضي أنه يكفر ولا يقتضي أنه يكون كافرا بكلام النبي لا ترجع بعده كفارا، إنما هذا الكفر الأصغر، كفر دون كفر، كفر دون كفر. وقد يقع مشابهة للمسلم بالكافر كعابد وثن، لكن لا يعني المماثلة ولا يعني المطابقة ولا يعني أخذ الحكم والخروج من الملة، إنما هذا من وجه، فافهم هذا يتبين لك الجمع بين كثير من النصوص التي ضل فيها الخوارج فكفر المسلمين بالذنوب والمعاصي. نعم نعم. من بتقول الرجل كان يقول ايه؟ وكان يقول بخروج على السلاطين، والان بيقولوا المظاهرات. تمام. من تمامها ان يقول ولقد كنت اقول كذا وكذا وكذا، كنت اقول الخروج جائز ولكن الخروج حرام وهذا مخالف منهج اهل السنة والجماعة. تعين عليه هذا ليه؟ لان البعض قد يبقى متمسكا بقوله الاول ولم يبلغ القول الثاني مثلا، او البعض قد يقول كلامه بالتحريم محمول على محمل وكلامه بالجواز محمول على محمل، يعني في تلاعب في مسألة الخروج على السلاطين. ممكن تسمع واحد يقول لك لا يجوز الخروج على السلطان والدماء، خذ واحد عمل محاضرة لسه، يعني احد الاخوة بيذكرني من ايام قليلة فقط، واحد عمل محاضرة عصمة في عدم جواز الخروج على الحكام وكذا وكذا والدماء وما الدماء، يقول حتى ان يعني بعض الطلبة قبل رأسه. الكلام ده من كم؟ من سنين، من سنين بس بعد الثورة يعني. فيقول انا اتصلت عليه منذ ايام ففضلت الشيخ فلاني السلام عليكم وعليكم السلام، سألت سؤال خارج الموضوع لان طبعا في ناس بتخاف يعني تجيب مباشرة، فسأل سؤال تقريبا في الزكاة أجابه، قال له يا شيخ بالنسبة، خلي بالك ده اللي خطب أو اللي أعطى محاضرة عصماء في هذا، قال له بالنسبة للخروج يعني بالنسبة لعزل السلطان وكذا، هل يجوز أن يعزل السلطان يعني بالفسق وكذا؟ فقال هل هذه وقعت في الواقع؟ حصلت يعني وقعت؟ فالاخ بيقول انا اسالك عن مساله عموما، منهج اهل السنه والجماعه في عزل السلطان، هل السلطان بينعزل بالفسق؟ هل بينعزل بهذا؟ قال يعني هي وقعت. قال الطالب هب انها لم تقع. الطالب برضه مش عايز يديله يعني ايه جوابه كده، هب انها لم تقع يا شيخ. فقال الشيخ طيب انت بتقول ايه فيها اصلا؟ انت يعني بترى ايه انت؟ قال والله شيخ يعني اللي انا اعرفه ان اهل السنه والجماعه مجمعون على انه لا يخرج على لا ينزع لا لا لا, لا يعزل السلطان بالفسق. قال لا، انا اتحول بقى، هذا كذب، بل اهل السنه والجماعه مجمعون على ان السلطان يعزل بالفسق وكذا اذا كانت والجور والظلم اذا كانت هناك مصلحة. وراجع كلام ابن تيمية، وراجع كلام ابن بطال، وراجع كلام يا الله نفس الكلام اللي هو بيستدل به أهل السنة على هذا، راجع كلام ابن تيمية وراجع كلام ابن بطال. فقال له يا شيخ انت الكلام هذا أكيد تبقرأ عليه كلام ابن تيمية وابن بطال وكذا. قال رجع وتجد هذا. قال الشيخ اللي عارفه ان العلماء دول يقولون ينقلون اصلا اجماعات على هذا وانه لا يجوز. المهم بدأ الاخ يتكلم والشيخ ايه والرجل هذا ساكت. هذا ممن خطب، ممن حاضر محاضرة عصماء كذا وكذا. فهم بقى يعملوا يا اخواني لا يجوز خروج على الحكم الظالم وهو الاخره. تمام تمام. وفي نفس الوقت يقول في موضع اخر بالخروج على على. طب كيف نجمع به؟ هم يرون انه لا يجوز خروج الحاكم الظالم، لكن الحاكم الظالم مين؟ اللي هو بيحكم بالشريعة. اما الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة فهذا كافر. فلما يقول لك يجوز الخروج يبقى لك تكفير الحاكم، اضرب تكفيره. ولما يقول يجوز الخروج الحاكم المسلم عنده اللي هو باقي على تحكيم الشريعة لا على من لم يحكم بالشريعة، زي ما بيقول برهامي وغيره، يقول انا معكم ان الخروج على الحاكم لا يجوز، وانه وانه ولا يجوز ذكر مثالبه ولا ولا. هذا في الحاكم الذي يحكم بالشريعة. اما الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة هذا لا شيء له من هذه الحقوق، وانما هو عقد عمل بيننا وبينه. ولهذا هو ليس بكافر، لا نكفره عينا، لا نكفره عينا، ولكن لا سمع له ولا طاع من جهة شرعية، وانما السمع والطاعة يكون من جهة ايه قانونية. احنا بيننا وبينه عقد، وطب العقد بنوفله، خالف العقد يبقى نخرج عليه اذا كانت المصلحة في ذلك. يبقى اذا من كان يقول زمان بالثورات والخروج على السلاطين واليوم يقول حرام الخروج على السلطان، هذا لا يكفي في توبته. ليه؟ لان قد يقول حرام الخروج على السلطان كلام عام لا يقصد به سلطانك انت السلطان الرئيس عبد الفتاح السيسي، انما بيتكلم كلام دبلوماسي عام لا يجوز الخروج على السلطان، ويقصد السلطان الشرعي، ويقصد السلطان ليه؟ ويقصد السلطان الشرعي، ويقصد السلطان الشرعي. زي بعضهم اخبرني انا خطيب على المنبر يخطب في بلد فيها اخوان كثير مفسدين، يعني اخوان مفسدين دول، فبيتكلم بقى وبيدعو لولاة الامور، فنزل من المنبر مسكوا بقى واحد انت ازاي تدعو ودول قتلوا ودول قتلوا وانت ازاي تدعو وتعمل وتسوي كده، واخد بالك؟ لما ندعو لولي الامر اذا ما كانش بيقتل الناس ويعمل. فيوم الخطيب يقول ايه بقى؟ الخطيب لو كان بيدعو لولاة الامور على المنبر اسمع، يوم يقول ايه بقى؟ يقول انا دعوت دعاء عاما، هو انا قلت انا هو انا دعوت للسيسي؟ هو انا دعوت للحاكم بتاعنا؟ انا بدعو لولاة الامور بصفة عامة، اللي قتل منهم خلاص مش هيستجاب الدعاء فيه، واللي مش قادر. شوف الدبلوماسية يا اخوان، دبلوماسية. يبقى اليوم لا، اليوم لا. زي احمد كده رحمه الله تعالى، يكفيك في زمان بل في ازمنة عديدة ان القرآن كلام الله، يكفيك هذا، لكن في زمن لازم تقول غير مخلوق. فان امتنعت عن قولة غير مخلوق يبقى انت جهمي، وهم الواقفة. فكان هؤلاء الجامية منهم من يصرح القرآن كلام مخلوق، ومنهم من يقول من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ومنهم من يقول لفظ بالقرآن مخلوق، ومنهم من يقول الإيمان مخلوق. كل هذا للتواصل بين القرآن مخلوق. فلا بد أن يقول القرآن ماذا؟ كلام الله عز وجل غير مخلوق. إذا كنا في زمن تنتشر في هذه البدع، منهم من يثبت العلو، يقول نثبت العلو لله، تقول يعني الرحمن على عرش بذاته، لك أعوذ بالله هذا كفر. طب كيف تثبت العلو وانت تنفي علو الرحمن بذاته؟ لانه يثبت علو الصفات ليس علو الذات، فيثبت علوا وهو الصفات، وينفي علوا وهو علو الذات. فلا تغتر اذا انت بامثال هؤلاء، امروها كما جاءت. لسه واحد اسمع له محمد حسن ضده هذا بيعتقد ان منهج السلف امروها كما جاءت، وده الصحيح. هو كان عليه احمد وعليه صدر الام، واما التأويلات المتأخرة فلحاجة الامة لما اتسع الاسلام ودخل في اسلام الاعاجم، فشرح اهل السنة للناس مراد الصفات فأولوها من باب الشرح، ولكن الأوائل يقولون أن كان جاءت من غير تأويل، ما يأولونش الصفات ولا يذكرون معاني لها ولا يذكرون معاني، فظن هو أنه أمروها كما جاءت أنها لا معاني لها، وأن السلف كان قصدهم بأمروها كما جاءت أنهم لا يتكلمون في المعاني ما لها المعاني، ما تكلموا في المعاني، وهذا كلام باطل. أمروها كما جاءت، وهي جاءت بمعاني، الفضل معاني، أما الكيفية هي التي تفوض، لكن المعنى يتكلم فيه. حتى كان يستدل برضه بعبارة بعض السلف لما قال من غير تفسير، ظن هو من غير تفسير يعني يعني ما تذكرش معاني، ما تذكرش معاني، إذا هي العبارة هي هي. أنا سمعت تعالوا جمعة بيستدل بعبارة الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، بس على تأويله هو. إذا الإجمال هذا، الإجمال هذا لا بد من طلب التفصيل، طالما أن الواحد ليس واضحا على السنة وضوحا كاملا. ما هو مش كل واحد تقول لازما تقول غير مخلوق، واحد بيدرس عقيدة أهل السنة بأن القرآن هذا كلام الله عز وجل غير مخلوق وأنه تكلم بحقيقة وكذا وكذا، ليس يعني بقى أن كل ما يقول القرآن كلام الله تقول قول يا شيخ غير مخلوق، لا، فهذه مسألة تراعى. فالتائب من مثل هذا الذي تورط، وانتم عارفين حسان كان يعني يتوب كثيرا، احنا بقى خلاص والسياسة الغمسنا فيها ودعونا بقى من السياسة، وتعالوا بقى فين دمعة العين، فين اللي كان بيصلي وكذا وتدمع عينه. طب يعني ايه، يعني ايه السياسة اللي انت كنت فيه، صح ولا غلط، انت عملت صح ولا غلط، ايه اللي انت عملته؟ طب السياسة بتقص القلب بعموم، طب لو سياسة شرعية، سياسة ابي بكر، سياسة عمر، ترقق القلب ولا تمنع الدمع ديت؟ يعني ابو بكر ما كانش بيدمع، عمر لك ما كان يدمع، ولا تقصد السياسة غير الشرعية؟ ما هي السياسة غير الشرعية؟ انما ده كلمات تقبل اسقاط جميع المناهج عليها بلا تضاد. عاوز يقول مع سلف يقول لك انا قلت كده، انا قلت والله، انا قلت، انا قلت لعنا من هذا وتعالوا المساجد، زي ما يعقوب عمل كده، يعقوب عمل كده، يعقوب عمال قام صور شديدة جدا، فين مساجدنا وفين كذا، فين دورات العلم، فين واللي طلع وطلع الى اخر، وبعدين فينا عاملين ايه، غيرنا الظلم، الظلم باقي. هو نفس الكلام اللي انت بتقوله برضو، ما زال تنتقد ولاة الامور، وما انت عايز ايه، عايز ايه؟ فلا بد من الايضاح حتى يتبين المنهج الصحيح. فتوبة من تورط إنما تكون توبة واضحة، ليست توبة فيها التلبيس والتدليس ولا دبلوماسية، إنما توبة واضحة. قال سبحانه وتعالى إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. نعم نعم. اللي هو من من اللي سئل؟ ماشي.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخ من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابه، فلما فعل هذا تاب منهم
اللي
جماعة
اللي بيسموه بدائل، يعني يعني هو مش قادر يستغنى عن غناء، فبدل ما نقول القرآن فبننقله لإيه، أهل شيء أهو يقعد يرنم كده شوية لغاية ما يبقى إيه، يروض نفسه على الكلمات دي، وبعدين بعد كده يجي للقرآن، اللي بيسموه بدائل، بدائل يعني يعني أنت بتناع المخدرات اديله سجائر، سجائر يخف شوية بشوية، خد بالك، بتناع عن الغناء ومديله أناشيد اللي هي بإيقاعات معينة حتى يتوب وهكذا يعني.
فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح
حصل كده بذلك منافعه؟ نعم.
فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ فأجاب الشيخ فتوى طويلة يعني يعني ملخصها قال: إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تثوب العصاة أو عاجز عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر.
يعني مستحيل أن يقف أمام الداعية الباب هذا فلا يفتح إلا من طريق المحرم، مستحيل، هذا مستحيل، يبقى هذا جاهل. نعم.
قال: جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية.
تمام. يبقى ما يقولك دلوقتي السياسة دي السياسة دي الطريق الوحيد، مفيش قدام. احنا وقال الناس نكلم الناس بابن عباس ومجاهد وكذا ما ينفعش، لازم ناخد قانونهم 502 ل410 بكذا، لازم يبقى كده، لازم ننزل نمشي مع الناس بنفس الاسلوب. المرأة تولى، نقول برضو نولى المرأة تلبس بنطلون مش مشكلة، ده ضرورة مش مشكلة، واخد بالك؟ اي حاجة ندخل غير مسلمين في احزابنا، ندخل نعمل حزب، نعمل حزب، ما فيش وسيلة يا عم الشيخ الا كده، ما فيش وسيلة، خليك قاعد في مسجدك، هو ده الوسيلة بس. هذا جهل. شوف شيخ الإسلام يلخصها في حاجة: إما جهل بالطرق الشرعية وإما عجز عن استعماله. كلمات من نور، كلمات محكمة. يبقى إذن هو منهج النبوة، ومنهج النبوة فقط، كما استعمل جعفر ابن أبي طالب ذلك بين يدي النجاشي. لو أن جعفر يستفت واحد من هؤلاء لقالوا له ايه؟ ممكن ادخل معاك صليب كده، خلاص ادخل معاك صليب مش مشكلة، ده للحاجة. ايه يعني؟ وانت بتعتقده؟ بتعتقده، خد معاك انت، خد معاك أداء بتاع ده مسطرة الهندسة ديت، اعمل انها صليب وهي مسطرة الهندسة. اما اقرأ يا سيدي وانت داخل، اقرأ فاسجد واقترب وقوم ساجد، وانت قصدك انك بتسجد لله اصلا، اعملوا الحاجات دي. ونفس المسألة بيقولوا، هم بيقولوا كده، ليس باللازم النص بالنص، لكن جابوا النصارى، جابوا المرأة، جابوا غير المسلمين، جابوا العلمانيين، جابوا 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 إلى آخره. في النهاية كل أخذ منهم واستفاد منهم وانتفع منهم، وعروا هؤلاء مما هم عليه، وصدروا من المجتمع على أن هذا هو الضلال المبين. اللي فعلا اللي عرضوه ضلال، ما عرضوا حقا، اللي عرضوه ضلال. انت منتقبة جاي هنا تترشح تعمل ايه؟ وتقولي نقابك، ما تنزعي بقى النقاب مثلا على قولهم، ده انت محتاجه تقابلي فلان وعلان وتعملي مؤتمرات وتعملي كذا، واللي يجيب لك مش عارف ايه، وهتسافري معاه، هتروح لفلان اللي كان مسجون مش عارف كذا، يبقى مش هينفع معاك بقى الكلام ده. والا انت عايز حجابك، اقعدي في البيت بقى. فقدموهم على ان هذا هو دعوه هؤلاء. ولهذا شوف اذا ذكر برهامي اليوم بيحصل ايه، اذا ذكر حسان، شوف عجز حسان بلباقته وفلسفته وسطسطته المعروف، عبد حسان يعني يظهر لك بطل في ثوب يعني معروف، رجل بيسألوه اصلا عن ابن تيمية، وش ابن تيمية برضه كان بيحارب الصوفية، قال ابن تيمية ابدا ابدا ابدا، قال بقى هذا ابن تيمية ضد الصوفية ليه؟ لان ابن تيمية بيقول ان الصوفية دول منهم الظالم نفسه ومن المغتصب ومن سبق. حتى الرجل من طريقة ابو العزيم اتصل وقال كأني اسمع ليه، رجل صوفي. طب وابن عبد الوهاب؟ قال لا، ابن عبد الوهاب قال وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند القبر الجاهل وكذا وكذا الى اخره. حتى الشيعة التاريخ يشهد انه ليس بينه وبينه. مع كل هذا اين موقعه الان؟ لم تقبله اي طائفة، كلما دفن في ارض الاخوان لفظته، دفن في ارض الجهاد لفظته، دفن في ارض السلفيين لفظته، كلما دفنوه في ارض من الثنتين والسبعين لفظته، ما قبلته. وطبعا 73 من باب اولى، اللي هي طائفة اهل السنة والجماعة من باب اولى. شوف لباقة، ومع ذلك ما نفعت، لانه ما ينفع الا طريق واحد فقط، هو طريق السنة. نعم، نكتفي بهذا. نعم حبيبي. نعم.
كل مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يكسرون رؤوسهم وأيديهم في التراب، ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدهم. فكذلك أهل البدع هم مختلفون بين الناس، يتمكنوا بلغوا ما أرادوا.
صحيح. عقرب ده تجاهده لو انت في صلاتك حتى قاتل ولو في الصلاة يشرع لك هذا.